الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مع كتاب اللؤلؤ والمرجان. قال: باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، يعني تخرج لقضاء الحاجة، التبول والتبرز، لأنهم ما كان عندهم تلك الحمامات الموجودة في زماننا، وإن كانت عائشة رضي الله عنها تقول: وذلك قبل اتخاذ الكنف في البيوت. فاتخذوا الكنف، لكن قبل اتخاذ الكنف في البيوت كان هناك النساء يخرجن لقضاء الحاجة. ماذا تفعل؟ ففي الحديث الثاني بعد 400 وألف، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. طبعا سودة رضي الله عنها هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وكانت امرأة يعني طويلة وعريضة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت امرأة جسيمة، يعني طويلة وعريضة، لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجع، لم تقضي الحاجة، رجعت، كلام أحرجها فرجعت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يدي عرق، يعني قطعة لحم. فدخلت سودة، دخلت بيت عائشة، طبعا لأن الزوجة الثانية تدخل بيت الزوجة الأولى والثالثة أو غيره، لا حرج في هذا، البيوت واحدة. فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه كلما يوحى إليه يعرق صلى الله عليه وسلم ويغشى عليه، ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فالمرأة تخرج لحاجتها، قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فخرجت، خلص تقضي الحاجة، ماذا تفعل؟ ومعنى أنها كانت امرأة جسيمة، يعني تفرع النساء جسما، لا تخفى على من يعرفها. فجسيمة يعني بمعنى عظيمة، نعم، والجسم هو الشيء الحجم يعني. فكانت هي أطول من بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخفى على أحد حتى لو كانت متلففة في ثيابها ومرطها في ظلمة الليل ونحوها، على من سبقت له معرفة طولها لانفرادها بذلك رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها: وإنه لا يتعشى وفي يدي عرق، وهو العظم الذي عليه بقية لحم، فهذا هو المشهور، هو المشهور في اللحم. وطبعا يأكل صلى الله عليه وسلم في بيته، يأكل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا طبعا يدل على يعني طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنسان وبشر، وأفعاله المقصودة بالجبلة معروفة. طيب، فكانت النساء تخرج للغائط، فهنا تخرج لحاجة الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أذن لكنا، يعني أذن الله سبحانه لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. فالمفروض يعني المقصود بحاجتهن يعني الخروج للغائط، لا لكل حاجة من أمور المعايش، وإلا فالمرأة تجلس في بيتها. وكنا يخرجنا إذا تبرزنا إلى المناصع، المناصع وهو صعيد أفيح، بمعنى المرأة إذا أردت تخرج لقضاء الحاجة، والمنصع، المناصع جمع منصع، وهي المواضع يعني خارج المدينة، صعيد أفيح يعني منطقة واسعة متسعة. فهنا في منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، في منقبة له هنا أنه نصح ويأمر بالمعروف، وفيه جواز تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم ونصيحتهم، وفيه تكرار ذلك عليهم، وفيه جواز تعرق العظم، أن الإنسان يأكل وينحت من العظام، ما في إشكال. وفيه جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد لذلك دون استئذان الزوج، ما يحتاج، لأن أمر مأذون فيه شرعا. وقال القاضي عياض رحمه الله: فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين. فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لشيء، لا يجوز لهن الكشف نهائيا. ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز. والله عز وجل يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد كنا إذا قعدنا للناس جلسنا من وراء الحجاب رضي الله عنهن، وإذا خرجنا حجبنا وسترنا أشخاصهن، كما هو معلوم من حديث حفصة رضي الله عنها يوم وفاة أبيها عمر رضي الله عن الجميع. ولما توفيت زينب رضي الله عنها جعلوا لها قبة فوق نعشها بوصية ابن عباس رضي الله عنهما تستتر وتستر شخصها، وهذا كلام القاضي عياض رحمه الله. ثم انتقل بنا إلى باب آخر، وهو باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. يحرم الخلوة بالأجنبية ويحرم الدخول عليها. قال في الحديث الثالث بعد 400 ألف، وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. هذا الحديث حديث البخاري أورده في باب لا يخلون رجل من امرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. طيب، فيعني قال: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. هذا في النسخ المعلومة. فلا يدخل على امرأة إلا إذا كان الداخل زوج أو محرم، أخ، خال، عم، أب. فهنا في رواية: إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم، يعني أن يكون لها زوج أو هو محرم لها. نعم. والمراد بالمرأة الناكحة هي المرأة المزوجة وزوجها حاضر، فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها. فالصواب الأولى أنه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم. هذا هو اللي قال العلماء: إنما خص الثيب لكون التي يدخل عليها غالبا، يعني السيب غالبا نسخ عند أم البكر، فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد المجانبة، فلم نحتج إلى ذكرها، وإنما تم التركيز على السيب. وإذا نهي عن السيب التي قد يتساهل بعض الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى. وهنا في هذا الحديث والحديث الآخر تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها. نعم، تختلف محارمها لا بأس، وهذا أمر مجمع عليه. والمحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد، كالأب والعم والأخ والابن والخال، على التأبيد وليس على التأقيت. فعلى التأبيد احتراز من أخت امرأته ومن عمتها ومن خالتها ونحوهن، لأنه طبعا كل هؤلاء هو ممكن لو طلقها أو ماتت يتزوج عمتها ولا خالتها ولا أختها. وكذلك من بنتها قبل الدخول بالأم، لأن الدخول بالأم يحرم البنت. فالسبب مباح واحتراز من أم الموطوءة بشبهة أو بنتها، فإنه حرام على التأبيد. نعم. طيب، فهذا أمر. وأما قوله الحمل الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحمل الموت، فليس ابن سعد قال الحم هو أخو الزوج وما شبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. واتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، والأختان أقارب زوجة الرجل، والأصهار يقع على النوعين. أما قوله صلى الله عليه وسلم الحم الموت فمعناها أن الخوف منه أكثر من غيره، وأن الشر يتوقع منه، وأن الفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه. هو داخل طالع، داخل بيت أخوه، داخل بيت عمه، فما الناس لا تنكر، بخلاف الأجنبي. والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فهم محارم لزوجته أبو الزوج محرم للزوجة طبعا، فمحارم الزوج تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد أخ الزوج وابن أخ الزوج وعم الزوج وابن العم وهكذا ممن ليسوا بمحرم. وعادة الناس هو التساهل فيه ويخلو بامرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه. فهذا الذي ذكرناه هو صواب معنى الحديث. نعم. وأما المازري رحمه الله قال المراد بالحمو وأبو الزوج، فهو محرم في الحقيقة محرم، ويقول إذا كان أبو الزوج منهي عنه فكيف بالغريب. الحقيقة الإمام النووي علق على كلام المازري وقال هذا كلام فاسد مردود ولا يجوز حمل الحديث عليه. كذلك ما نقله القاضي عن أبي عبيد أن معنى الحمو الموت، يعني فليمت الحمو ولا يفعل هذا، هو أيضا كلام فاسد، بل الصواب ما ذكرناه. والعرب تقول الأسد الموت، أي لقاؤه مثل الموت. وقال القاضي معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت، فورد الكلام مورد التغليظ. نعم. طيب، ثم انتقل إلى باب آخر. قال باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء، لأن ظن السوء يسرى إلى الناس، والشيطان يجنب ابن آدم مجرى الدم في العروق. في الحديث الرابع بعد 400 ألف، وهو حديث صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه. فالرجل معتكف، يجوز لامرأته أن تذهب لزيارته في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة، جلست معه وظلت تتكلم، ثم قامت تنقلب، يعني تعود إلى دارها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز إلقاء السلام على الرجل الذي بصحبته امرأته. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. وطبعا رد السلام عليهما ثم قال على رسلكما، تمهلا، هذه التي معي صفية بنت حيي. وطبعا يبدو أنها طبعا لبس النقاب فلا يعرفونها. فقالاهما سبحان الله يا رسول الله، يعني لا يمكن نشك فيك أبدا يا رسول الله. وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، يعني ممكن جدا الشيطان يتسلل ويقول لهما كلاما يسيئا به الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوء الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم هلاك، والعياذ بالله هلاك. نعم. فقوله إنها صفية، قال سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أول شيء بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، شفوق صلى الله عليه وسلم، ومراعاته لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم، وكان بالمؤمنين رحيما. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلكا، فإن ظن السوء بالأنبياء كفر والعياذ بالله. بالإجماع والكبائر غير جائزة، غير جائزة على الرسل أبدا. وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر. نعم، اللي يظن ظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفر. وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار، وأنه لا يضر اعتكافه ولا يقطعه، لكن يكره الإكثار من مجالستها والاستلزاز بحديثها، لئلا يكون ذريعة إلى الوقاع أو الجماع أو إلى القبلة أو نحوها مما هو يفسد الاعتكاف. وفيه كذلك استحباب التحرز من التعرض لسوء الظن، سوء ظن الناس في الإنسان وطلب السلامة، والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء، هذا لا بأس به. وفيه الاستعداد للتحفظ من مكاد الشيطان، فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم، فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه وشره. طبعا كل هذه فوائد عظيمة جدا في الحقيقة في هذا الحديث. نعم. فطيب قوله أن الشيطان يجري من ابن آدم، من الإنسان مجرى الدم، القاضي وغيره قال هو على ظاهره، يعني بيجرم الدم بيجرم الدم، إذا الشيطان يدخل الدم ويمشي فيه مثل الفيروس، لكن لا ندري كيف، لأن هذا من أمور الغيب، الله عز وجل هو الذي يعلم، وأن الله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري والتشكل والجري في باطن الإنسان مجاري دمه، وقيل هو على الاستعارة لكثرة أغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه، لكن الصحيح الأول. وقيل إنما يلقي وسوسة والوساوس، إنما يلقي الوساوس في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب، هذا كله والله أعلم، لكن الحقيقة إنه على ظاهره يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه زوجتي فلانة في نسخة أخرى، يعني زوجتي صفية، طبعا هذا كله ليرفع عنهم الحرج صلى الله عليه وسلم. وطبعا في جواز أن المعتكف يتمشى معها ما لم يخرج من المسجد، طبعا هي لسكنة لصيقة بالمسجد. نعم. وليس في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد أبدا. أما قوله على رسليكما، فيعني على هيئتكما في المشي، فلا تسرع في المشي، فما هو هنا شيء تكرهانه. أما قوله سبحان الله ففيه جواز التسبيح تعظيما للشيء وتعجبا منه. نعم. وهو كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومذكور في القرآن، ربنا عز وجل في القرآن يقول لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. طيب ثم انتقل إلى باب آخر، قال باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم. حديث الخامس بعد 400 ألف، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها حضر الدرس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، اللي دخل الدرس هذا آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وجلس خلف الناس، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. على العموم أول شيء فيه استحباب دروس العلم واستحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس، وطبعا أفضل مكان هو المسجد يذاكرهم العلم والخير، وفيه طبعا جواز حلق العلم والذكر في المسجد واستحباب دخولها ومجالسة أهلها وكراهة الانصراف عنها من غير عذر، وفيه استحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه سماعا بينا ويتأدب بأدبه. وأما قاصد الحلقة فيه فإن رأى فرجة دخل فيها وإلا جلس وراءهم، وفيه الثناء على من فعل جميلا، فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على 2 في هذا الحديث، وأن الإنسان إذا فعل قبيحا ومذموما وباح به جاز أن ينسب إليه. أما قول صلى الله عليه وسلم فرأى فرجة في الحلقة فدخل فيها، الفرجة يعني الخلة المكان المفتوح. نعم. ربنا عز وجل ذكر السماء وما لها من فروج. نعم. طيب قال أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، لفظ أوى وآوى ويكلها لغة فصيحة، سبحان الله. قال الله تعالى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وقال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، وقال ربنا جل وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى. نعم سبحان الله. نعم. فالآوى هنا بمعنى لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، دخل مجلس ذكر الله عز وجل أو دخل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمع أوليائه وانضم إليه. ومعنى آواه الله يعني قبله الله وقربه، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. آواه إلى جنته يعني كتب له الجنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه أي ترك المزاحمة والتخطي حياء من الله. وصفة الحياء صفة ثابتة لله عز وجل. الرجل استحيا من الله واستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم واستحيا من الحاضرين، حياء، حياء صفة جميلة جدا. واستحيا أنه يتخطى الناس، نعم، أو أن استحيا أنه ينصرف معرضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، فكما فعل الثالث اللي أعرض وانصرف. فاستحى الله عز وجل منه استحيا على حقيقته، صفة فعلية لله عز وجل، رجع لمشيئته على ما يليق بجلاله عز وجل. وإذا استحى الله من عبد لن يعذبه بل يغفر ذنوبه، فعدم العذاب وغفران الذنوب مقتضى صفة الاستحياء وليس هو معنى الاستحياء، نعم. وأما يعني لو رجعت إلى النووي فإنه سيقول استحيا يعني رحمه ولم يعذبه أو جازه بالثواب، هذا غلط، هذا تأويل، تأويل الأشاعرة، وهذا خطأ، خطأ، نعم. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه أي إعراض، صفة صحيحة لله عز وجل كذلك، تقتضي أنه لا يرحمه من هذا الموقف وتقتضي السخط، وليس معناها الرحمة عدم الرحمة والسخط كما قال النووي رحمه الله، نعم. يعني هذا حديث عظيم جدا يبين يعني فضل حلقة العلم وفضل الاستحياء من الله وفضل الإقبال على الله سبحان الله. فهذه حديث عظيمة جدا، والله تبارك وتعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مع كتاب اللؤلؤ والمرجان. قال: باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، يعني تخرج لقضاء الحاجة، التبول والتبرز، لأنهم ما كان عندهم تلك الحمامات الموجودة في زماننا، وإن كانت عائشة رضي الله عنها تقول وذلك قبل اتخاذ الكنف في البيوت، فاتخذوا الكنف، لكن قبل اتخاذ الكنف في البيوت كان هناك النساء يخرجن لقضاء الحاجة، ماذا تفعل؟ ففي الحديث الثاني بعد 400 وألف، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. طبعا سودة رضي الله عنها هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وكانت امرأة يعني طويلة وعريضة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت امرأة جسيمة، يعني طويلة وعريضة، لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، لم تقضي الحاجة، رجعت، كلام أحرجها فرجعت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يدي عرق، يعني قطعة لحم. فدخلت سودة، دخلت بيت عائشة، طبعا لأن الزوجة الثانية تدخل بيت الزوجة الأولى والثالثة أو غيره، لا حرج في هذا، البيوت واحدة. فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، كان لما يوحى إليه يعرق صلى الله عليه وسلم ويغشى عليه، ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فالمرأة تخرج لحاجتها، قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، فخرجت، خلاص تقضي الحاجة، ماذا تفعل؟ ومعنى أنها كانت امرأة جسيمة، يعني تفرع النساء جسما، لا تخفى على من يعرفها، فجسيمة يعني بمعنى عظيمة، نعم، والجسم هو الشيء الحجم يعني. فكانت هي أطول من بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخفى على أحد حتى لو كانت متلففة في ثيابها ومرطها في ظلمة الليل ونحوها، على من سبقت له معرفة طولها لانفرادها بذلك رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها: وإنه لا يتعشى وفي يدي عرق، وهو العظم الذي عليه بقية لحم، فهذا هو المشهور، هو المشهور في اللحم. وطبعا يأكل صلى الله عليه وسلم في بيته، يأكل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا طبعا يدل على يعني طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنسان وبشر، وأفعاله المقصودة بالجبلة معروفة. طيب، فكانت النساء تخرج للغائط، فهنا تخرج لحاجة الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أذن لكنا، يعني أذن الله سبحانه لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. فالمفروض يعني المقصود بحاجتهن يعني الخروج للغائط، لا لكل حاجة من أمور المعايش، وإلا فالمرأة تجلس في بيتها. وكنا يخرجنا إذا تبرزنا إلى المناصع، المناصع وهو صعيد أفيح، بمعنى المرأة إذا أردت تخرج تخرج لقضاء الحاجة، والمنصع، المناصع جمع منصع، وهي المواضع يعني خارج المدينة، صعيد أفيح يعني منطقة واسعة متسعة. فهنا في منقبة لعمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، في منقبة له هنا أنه نصح ويأمر بالمعروف، وفيه جواز تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم ونصيحتهم، وفيه تكرار ذلك عليهم، وفيه جواز تعرق العظم، أن الإنسان يأكل وينحت من العظام، ما في إشكال. وفيه جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد لذلك دون استئذان الزوج، ما يحتاج، لأنه أمر مأذون فيه شرعا. وقال القاضي عياض رحمه الله، فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لشيء، لا يجوز لهن الكشف نهائيا. ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كنا مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز. والله عز وجل يقول، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد كنا إذا قعدنا للناس جلسنا من وراء الحجاب رضي الله عنهن، وإذا خرجنا حجبنا وسترنا أشخاصهن، كما هو معلوم من حديث حفصة رضي الله عنها يوم وفاة أبيها عمر رضي الله عن الجميع. ولما توفيت زينب رضي الله عنها جعلوا لها قبة فوق نعشها بوصية ابن عباس رضي الله عنهما، تستتر وتستر شخصها. وهذا كلام القاضي عياض رحمه الله. ثم انتقل بنا إلى باب آخر، وهو باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. يحرم الخلوة بالأجنبية ويحرم الدخول عليها. قال في الحديث الثالث بعد 400 ألف، وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار، يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال، الحمو الموت. هذا الحديث حديث البخاري أورده في باب لا يخلون رجل من امرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة. طيب، فيعني قال، لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. هذا في النسخ المعلومة، فلا يدخل على امرأة إلا إذا كان الداخل زوج أو محرم، أخ، خال، عم، أب. فهنا في رواية، إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم، يعني أن يكون لها زوج أو هو محرم لها. نعم، والمراد بالمرأة الناكحة هي المرأة المزوجة وزوجها حاضر، فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها. فالصواب الأولى أنه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم، هذا هو. قال العلماء، إنما خص الثيب لكون التي يدخل عليها غالبا، يعني السيب غالبا نسخ عند أم البكر، فمصونة متصونة في العادة، مجانبة للرجال أشد المجانبة، فلم نحتاج إلى ذكرها، وإنما تم التركيز على السيب. وإذا نهي عن السيب التي قد يتساهل بعض الناس في الدخول عليه في العادة فالبكر أولى. وهنا في هذا الحديث والحديث الآخر تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها. نعم تختلف محارمها لا بأس، وهذا أمر مجمع عليه. والمحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد، كالأب والعم والأخ والابن والخال، على التأبيد وليس على التأقيت. فعلى التأبيد احتراز من أخت امرأته ومن عمتها ومن خالتها ونحوهن، لأنه طبعا كل هؤلاء هو ممكن لو طلقها أو ماتت يتزوج عمتها ولا خالتها ولا أختها. وكذلك من بنتها قبل الدخول بالأم، لأن الدخول بالأم يحرم البنت، فالسبب مباح واحتراز من أم الموطوءة بشبهة أو بنتها، فإنه حرام على التأبيد. نعم طيب، فهذا أمر. وأما قوله الحم الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحم الموت، فليس ابن سعد قال الحم هو أخ الزوج وما شبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. واتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، والأختان أقارب زوجة الرجل، والأصهار يقع على النوعين. أما قوله صلى الله عليه وسلم الحم الموت فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، وأن الشر يتوقع منه، وأن الفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه. هو داخل طالع، داخل بيت أخوه، داخل بيت عمه، فما الناس لا تنكر بخلاف الأجنبي. والمراد بالحم هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فهم محارم لزوجته، أبو الزوج محرم للزوجة طبعا، فمحارم تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد أخ الزوج وابن أخ الزوج وعم الزوج وابن العم وهكذا ممن ليسوا بمحرم. وعادة الناس هو التساهل فيه ويخلو بمرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه. فهذا الذي ذكرناه هو صواب معنى الحديث. نعم. وأما المازري رحمه الله قال المراد بالحم وأبو الزوج، فهو محرم الحقيقة، محرم، ويقول إذا كان أبو الزوج منهي عنه فكيف بالغريب. الحقيقة الإمام النووي علق على كلام المازري وقال هذا كلام فاسد مردود ولا يجوز حمل الحديث عليه. كذلك ما نقله القاضي عن أبي عبيد أن معنى الحم والموت يعني فليمت الحم ولا يفعل هذا، هو أيضا كلام فاسد، بل الصواب ما ذكرناه. والعرب تقول الأسد الموت، أي لقاؤه مثل الموت. وقال القاضي معناه الخلوة بالأحماء مؤدية للفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت، فورد الكلام مورد التغليظ. نعم طيب، ثم انتقل إلى باب آخر. قال باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء، لأن ظن السوء يسرى إلى الناس، والشيطان يجنب ابن آدم مجرى الدم في العروق. في الحديث الرابع بعد 400 ألف، وهو حديث صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه، فالرجل معتكف يجوز لامرأته أن تذهب لزيارته في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة، جلست معه وظلت تتكلم، ثم قامت تنقلب يعني تعود إلى دارها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز إلقاء السلام على الرجل الذي بصحبته امرأته. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. وطبعا رد السلام عليهما ثم قال على رسلكما، تمهلا هذه التي معي صفية بنت حيي. وطبعا يبدو أنها طبعا لبس النقاب فلا يعرفونها. فقالاهما سبحان الله يا رسول الله، يعني لا يمكن نشك فيك أبدا يا رسول الله. وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. يعني ممكن جدا الشيطان يتسلل ويقول لهما كلاما يسيئا بالظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوء الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم هلاك، والعياذ بالله هلاك. نعم. فقوله إنها صفية، قال سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أول شيء بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، شفوق صلى الله عليه وسلم، ومراعاته لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم، وكان بالمؤمنين رحيما. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلكا، فإن ظن السوء بالأنبياء كفر والعياذ بالله. بالإجماع والكبائر غير جائزة، غير جائزة على الرسل أبدا. وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر. نعم، اللي يظن ظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفر. وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار، وأنه لا يضر اعتكافه ولا يقطعه، لكن يكره الإكثار من مجالستها والاستلذاذ بحديثها، لئلا يكون ذريعة إلى الوقاع أو الجماع أو إلى القبلة أو نحوها مما هو يفسد الاعتكاف. وفيه كذلك استحباب التحرز من التعرض لسوء الظن، سوء ظن الناس في الإنسان وطلب السلامة، والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى، أن يبين حاله ليدفع ظن السوء، هذا لا بأس به. وفيه الاستعداد للتحفظ من مكار الشيطان، فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم، فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه وشره. طبعا كل هذه فوائد عظيمة جدا في الحقيقة في هذا الحديث. نعم. فطيب قوله أنه الشيطان يجري من ابن آدم، من الإنسان مجرى الدم، القاضي وغيره قال هو على ظاهره، يعني بيجرم الدم بيجرم الدم، إذا الشيطان يدخل الدم ويمشي فيه مثل الفيروس، لكن لا ندري كيف، لأن هذا من أمور الغيب، الله عز وجل هو الذي يعلم. وأن الله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري والتشكل والجري في باطن الإنسان مجاري دمه، وقيل هو على الاستعارة لكثرة أغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه، لكن الصحيح الأول. وقيل إنما يلقي وسوسة والوساوس، إنما يلقي الوساوس في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب، هذا كله والله أعلم، لكن الحقيقة إنه على ظاهره يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه زوجتي فلانة، في نسخة أخرى يعني زوجتي صفية. طبعا هذا كله ليرفع عنهم الحرج صلى الله عليه وسلم. وطبعا في جواز ان المعتكف يتمشى معها ما لم يخرج من المسجد، طبعا هي لسكنة لصيقة بالمسجد. نعم. وليس في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ابدا. اما قوله على رسليكما، فيعني على هيئتكما في المشي، فلا تصارعا في المشي، فما هو هنا شيء تكرهانه. اما قوله سبحان، قوله صلى الله عليه وسلم، قول سبحان الله، ففيه جواز التسبيح تعظيما للشيء وتعجبا منه. نعم. وهو كثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومذكور في القرآن. ربنا عز وجل في القرآن يقول: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. طيب، ثم انتقل إلى باب آخر، قال: باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم. حديث الخامس بعد 400 وألف، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب 1، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها حضر الدرس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله، اللي دخل الدرس هذا أوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وجلس خلف الناس، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. على العموم أول شيء فيه استحباب دروس العلم واستحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارد ظاهر للناس، وطبعا أفضل مكان هو المسجد يذاكرهم العلم والخير، وفيه طبعا جواز حلق العلم والذكر في المسجد واستحباب دخولها ومجالسة أهلها وكراهة الانصراف عنها من غير عذر، وفيه استحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه سماعا بينا ويتأدب ويتأدب بأدبه. وأما قاصد الحلقة فإن رأى فرجة دخل فيها وإلا جلس وراءهم، وفيه الثناء على من فعل جميلا، فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على الاثنين في هذا الحديث، وأن الإنسان إذا فعل قبيحا ومذموما وباح به جاز أن ينسب إليه. أما قول صلى الله عليه وسلم فرأى فرجة في الحلقة فدخل فيها، الفرجة يعني الخلة المكان المفتوح، نعم، ربنا عز وجل ذكر السماء وما لها من فروج، نعم. طيب قال أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، لفظ أوى وآوى وهي كلها لغة فصيحة سبحان الله. قال الله تعالى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وقال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، وقال ربنا جل وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، نعم سبحان الله. نعم فالآوى هنا بمعنى لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، دخل مجلس ذكر الله عز وجل أو دخل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمع أوليائه وانضم إليه، ومعنى آواه الله يعني قبله الله وقربه، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. آواه إلى جنته يعني كتب له الجنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، أي ترك المزاحمة والتخطي حياء من الله، وصفة الحياء صفة ثابتة لله عز وجل. الرجل استحيا من الله واستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم واستحيا من الحاضرين، حياء حياء صفة جميلة جدا، واستحيا أنه يتخطى الناس، نعم، أو أن استحيا أنه ينصرف معرضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، فكما فعل الثالث اللي أعرض وانصرف، فاستحى الله عز وجل منه استحيا على حقيقته صفة فعلية لله عز وجل رجع لمشيئته على ما يليق بجلاله عز وجل. وإذا استحى الله من عبد لن يعذبه بل يغفر ذنوبه، فعدم العذاب وغفران الذنوب مقتضى صفة الاستحياء وليس هو معنى الاستحياء، نعم. وأما يعني لو رجعتم إلى النووي فإنه سيقول استحيا يعني رحمه ولم يعذبه أو جازه بالثواب، هذا غلط، هذا تأويل الأشاعرة وهذا خطأ، نعم. وأما الثالث فأعرض الله عنه، أي إعراض صفة صحيحة لله عز وجل كذلك، تقتضي أنه لا يرحمه من هذا الموقف وتقتضي السخط، وليس معناها الرحمة عدم الرحمة والسخط كما قال النووي رحمه الله، نعم. يعني هذا حديث عظيم جدا يبين يعني فضل حلقات العلم وفضل الاستحياء من الله وفضل الإقبال على الله سبحان الله. فهذه حديث عظيمة جدا، والله تبارك وتعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم.